الصحيح والاهتمام بالله. ما بعد إن شاء الله مر معنا في الدرس الماضي حديث أن الله تعالى لم يفتح على عاد من الريح إلا قدر إيش الخاتم. ذكرتنا في الدرس الماضي أنه رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وقد التبس عليه الحديث. أنس عند الترمذي في تجلي الله جل وعلا لموسى عليه السلام أنه لم يتجلى وتلى النبي صلى الله عليه وسلم آية, وفي لفظ الحاكم أنه وضع الإبهام على رأس الخنصر وقال هكذا. انتقل ذهني إلى حديث أنس رضي الله عنه في تجلي الله جل وعلا للجبل. فأما حديث ما تعلق فتح الريح هذا رجعت وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الحاقة من حديث ابن عمر رواه ابن أبي حاتم قال وقال ابن أبي حاتم ذكر السند عن ابن عمر رضي الله عنهما, لكن الحديث يحتاج إلى نظر في صحته. الله أعلم لعله يراجع, ولا الظاهر الله أعلم اللي يظهر لي أن الحديث ما يثبت, لكن إن تيسر من راجع يكون طيب. ولا تكلم عليه نفس اللفظ قدر الخاتم.
ما فتح الله على عاد بن زيف إلا موضع الخاتم.
يقولون ما سكت عنه الحافظ في الفتح هو حسن, لكن يبدو أنه ما هو على إطلاق, في أشياء ضعيفة ويسكت عنها. الظاهر أنه اللي يسكت عنه الحافظ في الفتح ما يعتمد عليه, وفي حديث معروف أنه ضعيفة ضعف واضح ويذكرها ويسكت عليها, فالظاهر هذه ما يعتمد عليه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد, فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض, وقول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا طريقا إلى قوله: آتوني زبر الحديد, واحدها زبرة وهي القطع, حتى إذا ساوى بين الصدفين, يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: الجبلين والسدين الجبلين, خرجا أجرى, قال انفخوا, حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أصبب عليه رصاصا, ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النحاس, فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه, استطاع استفعل من أطعت من أطعت له, فلذلك فتح أسطاع يسطيع. وقال بعضهم: استطاع يستطيع, وما استطاعوا له نقبا, قال هذا رحمة من ربي, فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء, ألزقه بالأرض, وناقة دكاء لا سلام لها, والدكداك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلبد, وكان وعد ربي حقا, وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض, حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة رحمه الله: حدب أكمة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر, قال: رأيته.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج الصواب أنهم بني آدم وأنهم من سلالة آدم عليه السلام ومن أولاد نوح عليه السلام, وأنهم بشر كغيرهم من البشر لكنهم كفرة فجرة وهم من أهل النار والعياذ بالله، كما جاء في حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ذكر يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله جل وعلا أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا ذاك الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام فإن من يعجوج 1000 ومنكم رجل. فبين عليه الصلاة والسلام أن سبب الكثرة هذه في النسبة دخول يعجوج ومأجوج في أهل النار، فإنهم أمة عظيمة عدد لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ورد في كثرة عددهم كما جاء في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنهم إذا خرجوا أولهم يشرب بحيرة الطبرية كلها، بحيرة كاملة معروفة اسم بحيرة الطبرية يشربونها كلها، فإذا وصل آخرهم إلى هذه البحيرة وإذا هي قد انتهى ماءه يبست، فيقول آخرهم لقد كان بهذه مرة ماء، يعني أنا شربت وانتهت كأنها قد يبست من مدة طويلة، وهم يعني أمة واحدة، لكن يدل هذا على الكثرة العظيمة، ما يصل آخرهم إلى البحيرة إلا بعد مدة طويلة وتكون البحيرة قد يبست وشربوا الماء هذا على كثرته ويبست. وأيضا إذا بعث الله تعالى عليهم النغف في رقابهم يصبحون فرسا كنفس واحدة أي موتا، فلا يبقى شيء من الأرض إلا ملأه زهمهم ونتنهم، وهذا يدل أيضا على كثرة انتشار إذا ماتوا ملأوا الأرض، فيرسل الله تعالى عليهم طيرا كأعناق الإبل فتحملهم وتطرحهم في البحر. فهذا يدل على أنها أمة عظيمة كثيرة وهم كفرة فجرة، فهم إذا هم السبب في كثرة أهل النار وكونهم بهذه النسبة 1 من 1000 في الجنة 999 في النار والعياذ بالله. وهؤلاء موجودون، هؤلاء موجودون في الأرض، الآيات والحديث خصوصا الحديث صريحة في كونهم موجودين في الأرض، كما جاء في الحديث فتح من ردم يأجوج كما سيأتي أن الردم موجود الله تعالى، وكذلك الآية ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين أي الجبل وجد من دونهم قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يعني موجودون ومعروفون، وبنى ذو القرنين ذاك السد بينهم وبين القوم الذين كانوا يتأذون بضررهم، قيل أنهم الأتراك وكذا لكن الله أعلم. فإذا قلنا أنهم موجودون من قديم ما ذكره الله تعالى في زمن ذي القرنين، أين هم الآن؟ أين هم؟ أمة عظيمة يحصيها إلا الله وموجودة في الأرض، أين هم؟ مش نقول، نقول الله أعلم، ما حد يعرف الآن مساكنهم وديارهم. أما من قال من العلماء إنهم الصين لا شك أن هذا قول ضعيف جدا ولا يعول عليه، يعني خالف النصوص. الصين دولة من جملة الدول، أمة من عرض الأمم، هم كفرة الغالب عليهم الكفر، فيهم مسلمون أيضا في الصين، لكن ما بين الناس وبينهم سد، وليسوا مفسدين في الأرض كمثل يأجوج ومأجوج، وناس في حالهم لهم حضرتهم صناعاتهم يتعاملون مع العالم والناس يذهبون إليهم ويأتون منهم، وهم أيضا يذهبون يختلطون بالناس ويرجعون، ولا وليس بيننا وبينهم سد. أما ما قال إن السد هو البحار وكذا، هذا لا شك أنه ضعيف رحمك الله، بل هذا قال خطأ. البحار ليست سدا، والنبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى بين أنه سد مبني من زبر الحديد وفيه وصب عليه نحاس، فسد حسي مبني من حديد ونحاس، كيف نقول أنه البحر؟ والبحر ليس بسد، هل يمنع بين الصينيين والعالم؟ لا، يركبون البحر على السفن، يطيرون بالطائرات ويتصلون مع العالم، وليس بينهم وبين العالم شيء يمنعهم من الاختلاط والسفر. إذن هذا يعني زلة عالم، ولو كان يعني من العلماء المعتبرين المعروفين قال بهذا القول، فيقال هذه زلة عالم ويعتذر عنه ولا يحتج أو يؤخذ بما قال، ولا يسلم أحد من الزلل والخطأ. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج، اختلف العلماء في ذي القرنين هل كان نبيا أو كان ملكا صالحا، والأصل أنه ليس بنبي، من زعم أنه نبي فعليه الدليل، لأنه ما فيه دليل على أنه نبي، ذكر الله تعالى قصته ويفهم من الآيات أنه رجل صالح، قال ما مكنني فيه ربي خير. قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. واضح أنه رجل صالح، ملك صالح، وأنه يحب المؤمنين ويحسن ثوابهم ويعاقب الكافرين، فرجل صالح، هذا الأصل، ملك صالح، وليس هناك دليل يدل على أنه نبي. واختلفوا في سبب تسميته بهذا الاسم ذو القرنين، أقوال الله أعلم، قال جانب الرأس قرنان لأنه وصل قرن الشمس في الشرق والغرب وكذا، أقوال الله أعلم بصحته. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذا يدل على أنهم أمة خبيثة، أنهم كفرة فجرة، جمعوا بين الكفر وبين الفساد في الأرض، أنهم يعني لو خرجوا على الناس لدمروا وأفسدوا وقتلوا وسفكوا الدماء وعاثوا في الأرض فسادا، غير الكفر، هذا فساد غير الكفر. لكن من رحمة الله جل وعلا أن مكن ذا القرنين من بناء السد وحال بينهم وبين الناس لئلا يفسدوا في الأرض. يقول الله تعالى ويسألونك عن القرنين، فقوله سببا طريقا، إذا قولي آتوني زبر الحديد، زبر جمع زبرة، واحدها زبرة وهي القطع، عندنا زبر بفتح الباء، وعندنا زبر بضم الباء، زبر بفتح الباء هذه إيش؟ جمع زبرة، وزبر بضم الباء هذه إيش؟ جمع زبور، وهو الكتاب، لأنه يزبر فيه العلم، فواحده زبور فتح الزاي يعني كتاب، سمي بذلك لأنه يزبر أي يجمع فيه العلم، فالجمع الزبر بضم الباء، والزبر فتح الباء جمع زبرة وهي القطعة، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين، يقال عن عباس الجبلين رضي الله عنهما، والسدين الجبلين خرجا أجرا، قال انفخوا. كيف صفة النفخ؟ هل هو نفخ بالفم؟ قل لا، بعيد أن ينفخون في الفم على نار عظيمة، لا، لكن يسمونه منفاخ، ينفخون حتى تشتعل النار اشتعالا قويا. قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا، قال آتوني أفرق عليه قطرا أصب عليه رصاصا. القطر الصواب أنه النحاس كما قال ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما النحاس، فما استطاعوا أن يظهروا، جاءت الآية مرة استطاعوا بدون التاء ومرة والثانية بالتاء، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هل في فرق بين استطاعوا واستطاعوا ولا المعنى واحد؟ وإذا كان هناك فرق فما الحكمة من مجيء هذه هنا وهذه هنا؟ واضح؟ يقول فيه فرق، يقول زيادة المبنى تدل على إيش؟ زيادة في المعنى، فاستطاع هذه أخف من استطاع فهي خفيفة، يعني استطاع هذه تذكر في الشيء اليسير، إذا كان الشيء شديدا للاستطاع ما استطاع، وهنا جاءت الخفيفة في الشيء الأخف والثقيلة في الشيء الأثقل. فما استطاعوا أن يظهروا، قالوا العلو الظهور أسهل ولا النقب؟ الظهور، والنقب شديد ويمكن أن يظهر صورا بكل سهولة ويعجز النقب، أظهره بسلم ولا بحبل ولا بأي شيء، والنقب أشد يحتاج إلى معاناة شديدة حتى ينقب هذا السور. فما استطاعوا أن يظهروه ذكر الخفيفة مع الشيء الخفيف، وما استطاعوا ذكر الثقيلة مع الثقيل، وما استطاعوا له نقبا، النقب هو الحفر. قال بعضهم استطاع وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، هذا يدل على صلاح هذا الرجل وأنه من عباد الله المؤمنين، فإنه لما بنى هذا السور العظيم والسد العظيم الذي حصل فيه خير عظيم، وبناؤه يحتاج إلى مال كثير، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى معرفة بالبناء، لأنه بنى سدا هائلا عظيما من الحديد والنحاس، فلم يستطع هؤلاء أن يحفروا، لكن لو كان من الأحجار ونحوه وكذا لنقبوه بسهولة، لكن ما استطاعوا، لأنه حديد، قطع حديد مصمتة وبينها النحاس، ثم صب النحاس عليه مرة واحدة فوق الحديد وصار سدا هائلا قويا شديدا. هذا يدل على أن يأجوج ومأجوج ليس عندهم تقدم في الصناعات ولا لا؟ واضح، كان عندهم تقدم في الصناعات لا إما طاروا بالطائرات أو هدموه بالوسائل، وسائل الهدم كالمتفجرات ولا الأشياء القوية، لكن يدل على أنهم أمة بسيطة وليس عندهم اختراعات وصناعات، فعجزوا عن هدم هذا السد، لأن ما عندهم إلا المعاول والفؤوس وكذا، وما استطاعوا هدم هذا السد. قال فإذا جاء وعد ربي، ما المراد بالوعد هنا؟ إذن وجل وعلا الخروج يأجوج وماجوج، ليس مراد يوم القيامة، لا قبل، لأنهم يخرجون في زمن عيسى عليه السلام قبل قيام الساعة بمدة طويلة. فإذا جاء وعد ربي أي الوقت الذي قدره جل وعلا لخروج هؤلاء فإنهم ينقبون السد. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، في قراءة دكا هذه واضحة أي مدكوك في الأرض، والقراءة المشهورة دكاء يعني هذا يعني شبه بالناقة التي لا سنام لها، إذا كانت ناقة ما لها سنام ما لها سنام وقال هذه ناقة دكاء، يعني ما لها سنام منخفض وملتصق بمستوى ظهرها وليس فيه بروز، فشبهه بسلام الناقة المندك اللاصق بظهرها وليس له بروز، يكون مندك مندكا لاصقا بالعرض. وقال مناقة دكاء لا سنام لها، والدكداك من الأرض مثله. وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي يختلط تختلط هذه الأمة العظيمة تموج موجا عظيما لكثرتهم، هذا بعد خروج يأجوج وماجوج، وليس المراد به يوم القيامة، هذا في الدنيا إذا خرج يأجوج وماجوج، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، حدب أكمة أي مرتفع. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر، قال قد رأيته. هذا الله أعلم بصحته، الظاهر أنه ما يثبت. صيغة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيته، يعني أثبت له أنه رأى. لا مصر، يعني لو يقولون يعني ورد ذكر الحافظ أثار أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في الإسراء المعراج، في المعراج أنه مر على السد ورآه، فلما سأل الرجل وصفه بهذا الوصف أثبت له أنه رآه، لأنه وافق الوصف الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الله أعلم بصحته. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يعني كما تقدمنا هذا يعني قبل يوم القيامة. حديث ابن عمر رضي الله عنه اللي تقدم في أن الله فتح على عاد مثل خاتم، يقول هنا رواه الطبراني وقال الهيثمي فيه مسلم ابن مسلم الملائي ضعيف كذا، فطرنا حديث ما يفهمه. أنا بجينا شو
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنت أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده 90.
يعني هذا الحديث يدل على أن السد حقيقي كما هو ظاهر القرآن، وأنهم يحفرونه كل يوم كما جاء عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إن يأجوج ومأجوج ينقبون السد كل يوم فيحفرونه حتى إذا كادوا أن ينقبوه قال الذي عليهم: ارجعوا فستنقبونه غدا. فإذا جاءوا من الغد ثم يعيد الله تعالى كما كان، يعني إذا جاءوا من الغد وجدوه كما كان وذهب النقب الذي فعلوا، حتى إذا أراد الله تعالى أن يخرجوا قال الذي عليهم: ارجعوا فستنقبونه غدا بإذن الله أو إن شاء الله، فيستثني فيأتون من الغد فيجدونه كما تركوه فينقبونه ويخرجون على الناس. هذا ظاهر أنه سد حقيقي حسي، وأنهم كل يوم يحفرونه، ولكن الله تعالى يحول بينهم وبين النقب إلى الأجل المعلوم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه فتح منه قدر هذه، وحلق بالسبابة والإبهام، يعني فتحة صغيرة لا يستطيعون أن يخرجوا منها، ويعني فتحت هذه الفتحة فيها إنذار تحذير وإشارة إلى أن السد سيهتم ويفتح كله، لكن الله تعالى منعهم من المزيد إلى أن يأتي اليوم الوقت المعلوم. قال: ويل، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، حلق الأصبع الإبهام ونهتليها. وقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث والذنوب والمعاصي يمكن أن يأتي عذاب يهلك الجميع، ويبعث كل واحد على نيته، لأن الجميع ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا سكت الصالحون ولم ينكروا يعمهم العذاب، ثم يبعثون على نياتهم. أما من أنكر وقام بالواجب فظاهر أن الله جل وعلا ينجيه، وإن هلك معهم مع الإنكار في بعض الأحيان، أو يعني في فيما يعني قال قد يهلك، وإن كان هذا نادرا، لكن يقال هذا من جملة المصائب، كما لو جاء زلزال وهلك فيه الجميع أو ما شابه ذلك قد يحصل هذا ويموت في الزلازل الصالحون، وقد يكون من العلماء ومن الدعاة ومن من يأمر وينهى ويعلم وينكر، لكن هذا مثل ما قال قدر، قدر مات فيه، مثل ما يموت في حادث ولا مرض ولا كذا، وليس عذابا له. لكن السنة الماضية أن الله جل وعلا ينجي الذين ينهون عن السوء، كما في قصة اليهود الذين صادوا في السبت، فلما عتوا عما نهوا وانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. الحديث الثاني نفسه: والفتح فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده 90. قالوا 90 أصغر من 10، يعني 10 تكون رأس السبابة على رأس الإبهام، 90 تكون دون ذلك، يعني أضيق، 90 أضيق من هذه 90 وهذه 10. يعني في بعض روايات الحديث الأول وحلق بيده 10، إيش معنى 90 و10؟ ليس بالرقم 10 ورقم 90، لا، هذه اصطلاحات عند العرب، إذا أشار هكذا فهم الرائي أنه يقصد العدد 10 وإن لم ينطق، وإذا قال هكذا 90، وإذا قال هكذا 53، مع أنه ما له علاقة بكتابة 53، يعني ليس المراد بالإشارة إلى الرقم المكتوب أو العدد 53 يشير 5 مرات، لا، هذا اصطلاح، واللي ما يعرف هذا الاصطلاح يشكل عليه فهم مثل هذه الأحاديث 53، ما معنى 53؟ ما علاقة؟ لو أشار أراد 53 كان يشير 5 مرات و3، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وأشار 3 مرات يعني 30، والشهر هكذا وعقد الإبهام في الثالثة أي 29، هذا معروف. لكن 53 و10 و90 نقول هذه اصطلاحات عند العرب معروفة، كل رقم له اصطلاح معين حتى إذا أشار فهموا العدد وإن لم ينطق. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث، حديث الأول، أن لا إله إلا الله دعاء عند الفزع، إذا فزع الإنسان يخاف وفزع أنه يشرع له أن يقول لا إله إلا الله، وهذا من أذكار الفزع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا يقول لا إله إلا الله ويل العرب من شر قد اقترب. فهل هذا الاستنباط مسلم ولا فيه نظر؟ ايش تقولون؟ مر معك الاستنباط هذا؟ اسمع مسلم كذا، مش مدري هل عزاء ولا أحد ولا اجتهاد من عنده، أنا ما مر معي إلا في حسن المسلم، حاضر ما أتكلم عنه، الله أعلم. يعني أول شيء نقول ننظر هل يعني تتابع عليه العلماء أم لا، يعني هذا يعني إذا تتابع عليه العلماء هذا يقويه، وأنه يعني يكون قرينة على أن هذا الاستنباط صحيح، خلاف ما إذا انفرد به واحد ولم ينقل إلا عن شخص واحد، يكون هذا اجتهاد من شخص، احتمل الصواب احتمل الخطأ، ويبعد عن يعني يتركه العلماء ولا يذكره إلا واحد، هذا قرينة على أنه اجتهاد فيه نظر غير صحيح. ثم أيضا الحديث نقول ما في دلالة واضحة، يعني من تأمل الحديث يعني يقول دلالة محتملة ليست صريحة، أنه عند الفزع يقال كذا وكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام هذا المنظر الذي أفزعه، وهو بداية النقب في السد، وأنها مقدمات الفتح الكامل وحصول الشرور العظيمة، فقال لا إله إلا الله، يعني مثل كأنه يعني إيقان بالله لا إله إلا الله، وأنه يعني مهما حصل المسلم فإنه يسلم لأمر الله وكذا. ففيه يعني نظر الله أعلم. حديث سلمة الذي قال يخسف بهم يعود عائلا بالبيت، طيب أنا بعد ينظر في طرق الحديث يمكن فيه بعض الألفاظ. أنا كان في ذهني أنه كان نائم استيقظ فجع محضرا وجهه يقول لا إله إلا العرب من شر قد اقترب، يمكن في بعض ألفاظ الحديث فينا يظهر لأنه في وارد في بعض ألفاظ الحديث أنه كان نائما فقام محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله وإلا العرب من شر قد اقترب. على كل حال يعني نقول أن هذا الاستنباط محل نظر، لا نقول أنه صحيح ولا نقول أنه خاطئ، نقول هذا الاستنباط محل نظر. كنا نجزم نقول دعاء الفزع لا إله إلا الله هذا محل نظر، نقول طيب لو إنسان قال لا إله إلا الله إذا ارتاع وكذا، قال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله وتوب إليه، وعموم الذكر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الأمر واسع، لكن يكون يقيد أنه لا إله إلا الله هي دعاء الفزع على عندي محل نظر وتردد وينظر فيه. أعوذ بعزتك. يعني الآن ما في يعني ذكر الفزع، هذا إذا ثبت ما في ذكر الفزع. على كل حال يعني هذا النظر يعني بس إشارة الإنسان ما يأخذ كل ما يقال بالتسليم، ينظر تأمل شوف هل فيه دلالة، لأن الحديث ليس نصا على هذه المسألة، فتحتاج إلى تأمل ونظر ونظر في كلام العلماء هل قال به أحد غير يعني ما ذكره صاحب حصن المسلم، ينظر فيه من وجد شيئا طيب أنه يفيدنا ويذكر ذكر فلان قال فلان هذا طيب ما يستأنس به. نعم دعاء الكرب، هذا الكرب غير الفزع، كرب الشدة، الفزع إنسان فزع يعني سمع صوت وجلبه وصار عنده خوف رعب فزع، يعني فزع غير الكرب.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا، فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
الحديث واضح دلالته على أن يأجوج ومأجوج أنهم كثرة وأنهم عدد كثير لا يحصيه إلا الله جل وعلا، وهم الذين يكثرون نسبة أهل النار. لكن لو قال قائل قوله عليه الصلاة والسلام وتضع كل ذات حمل حملها، هل هذا بعد البعث ولا قبل؟ واضح أنه بعد البعث. طيب هل في حمل بعد البعث؟ يعني هل تبعث المرأة حامل ونقول أنه في نساء حمل بعد البعث، ولا الحمل ينتهي في الدنيا تبعث الحامل إذا ماتت حاملا تبعث بدون حمل؟ ولذي محل خلاف بين العلماء، لكن ظاهر النصوص أنها تبعث على ما ماتت عليه، الحامل تبعث حامل ولا مانع من ذلك. وبعضهم قال هذا يعني كناية عن شدة الخوف، وأنه لو قدر فيه حامل لأسقطت من شدة الخوف، لكن ظاهر أنه ما في حاجة لهذا التأويل. بعضهم استشكل قال لو يعني فرضنا أو سلمنا أنها تبعث، أن الحامل تبعث حامل، فإنه سيسقط الحمل عند إيش؟ حصول التغيرات، زلزلة الساعة، شقق السماء، تساقط الكواكب، تكوير الشمس والقمر، ودك الجبال، زلزلة الأرض، تفجير البحار، تسجيرها، فتضع الحامل عند الزلزلة، وهذا يكون بعد، هذا بعد ما يأتي الله جل وعلا الفصل القضاء وينادي آدم ويقول له أخرج بعث النار، هذا عند الفصل، أخرج بعث النار ليذهبوا إلى النار والعياذ بالله. فإذا الحامل قد وضعت حملها كما في سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فيقولون والحمل قد سقط كذا، ظهر الآية، فأين الحمل الثاني الذي يسقط بعد ذلك؟ فالجواب يعني بعضهم أجاب كما تقدم أنه هذا على سبيل يعني ذكر شدة الخوف الذي يؤدي إلى سقوط الحمل لو كان موجودا، يعني صرف اللف عن ظاهره، قالوا لأنه مصروف بدليل وهو أن الحامل قد وضعت حملها قبل ذلك عند الزلزلة وهذا بعد، فيكون يعني بيان أن هذا مخيف، أن هذا الأمر يحصل منه خوف شديد يصل إلى حد الإسقاط والذهول وكون الناس سكارى وشيب الولدان. فالله أعلم هل يعني هذا يسلم أو يقال أنه بعضها تسقط عند زلزلة، بعض الحوامل يسقطن عند الزلزلة وبعضهن يسقطن بعد ذلك، الله أعلم هذا محتمل. لكن على كل حال يفهم من شدة الخوف الذي يفضي إلى هذا الحد، الله أعلم. يعني قبل البعث أو بعد البعث يعني يكون السؤال؟ لا، ظاهر النصوص أنه بعد البعث، ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه وذكر آيات وكذا أنه واضح من سياق الآيات أنه بعد البعث، لأن سينفخ في الصور والناس يعيشون كالحياة الطبيعية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، وتقوم الساعة والرجل يحلب لقحته فما يصل إلى فيه حتى تقوم، وتقوم الساعة والرجل يلط في حوض إبله فما يصدر عنه حتى تقوم، يعني ما يشعرون بشيء، يعيشون حياتهم الطبيعية ثم ينفخ الصور فجأة، كما قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، تأتي بغتة والناس ما يشعرون بشيء، كل يعمل على حاله قبل يعني الطبيعية، ثم تأتي فجأة ثم يبعثون ثم بعد ذلك يأتي الحساب. قالت عائشة سأل رجل النبي أو في روان عائشة اللي سألت أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقال هم على الجسم. في لفظهم في الظلمة دون الجسر، فظاهر النصوص إذا الشمس كورت علمت نفس، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت ثم أخرجت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا علمت هذا يكون بعد البعث. ألا والظاهر النصوص أنه كل هذه الأمور والزلزلة تكون بعد البعث ويحفرها جميع الناس. فالله أعلم، يعني مثل ما تقدم أنه قد يقال أنه بعض الحوامل يبقى حملها فيحصل هنا وهناك ولا تعارض بين الخبرين، أن هذا خبر عن هذا وهذا خبر عن الثاني، فيحصل هنا سقاط ويحصل هنا سقاط ولا تعارض. والقول الثاني أنه يقال حتى لو سلمنا أنه سقط الحمل، كل حامل أسقطت، فإن هذا معناه أنه خوف شديد لا قل عن الخوف الأول، وأنه يكفي لإسقاط الحمل وحصول ما ذكر. والله هذا هو الأقرب. قوله يعني باب الاستطراد، قوله تعالى وتذهل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولم يقل مرضع، يقال الحامل والمرضع ولا لا؟ إذا خافت الحامل والمرضع، وش الفرق بين المرضع والمرضعة؟ ولماذا جاء السياق بالمرضعة بالتاء ولم يقل المرضع؟ ذكر مقيم رحمه الله الفرق وذكر الحكمة من مجيء المرضعة. حد مر مع شيء؟ المرضعة يطلق على من تباشر الإرضاع في الحال، يعني من ألقمت الصبي ثديا، هذا يقال المرضعة ترضع الآن. والمرضع هذا وصف عام، يعني في زمن الإرضاع سواء كانت ترضعه الآن أم لا. قال الحامل والمرضع من هي في زمن الرضاعة، بقطع النظر عن كونها تباشر الإرضاع الآن. والمقصود بالآية أي ثنتين المباشرة التي تباشر الإرضاع، يعني هذه التي أخرجت ثديها وألقمته صبيها، إذا قامت رأت هذه الأحوال فإنها تذهل عنه. ولا شك أن المرأة أحن ما تكون على صبيها وقت الإرضاع، ففي هذا الوقت الذي تكون أحن شيء عليه تذهل عنه وتنساه من شدة العون. نسأل الله العفو والعافية. لأنه يختلف الزلزلة، أول ما يبعث الناس تحصل هذه الأمور، تدك الجبال وتسير وتمد الأرض وتزلزل، تساقط الكواكب وكذا، حتى تهيئ الأرض لحشر الناس عليها. فإذا انتهت كل هذه حشر الناس على الأرض، يقفون 50,000 سنة. بس الحديث هذا أن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء، يعني هل نقول تتشقق السماء وتسير الجبال وتدك الأرض وكذا في حال مجيء الله ولا قبل؟ واضح أنه قبل. هذه أمور تهيأ فيها الأرض، تهيأ الأرض وتمد والجبال تدك وكذا، الأرض مدت وكذا من أجل أن يحشر الناس عليها. هذا أول الأمر، زلزل واضطرابات وحصول كل هذه الأشياء التي أخبر الله عنها، هذه أول الأمر. ثم بعد ذلك يحشر الناس على هذه الأرض، يكونون على الجسر على الصراط، والأرض تدك وتزلزل وكذا، ثم يعودون على الأرض ويحشرون. ثم بعد ذلك يأتي رب العالمين جل وعلا لفصل القضاء، فإذا جاء قال يا آدم أخرج بعث النار، واضح أن هذا بعد هذا بمدة طويلة.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وقوله إن إبراهيم لأواه حليم. وقال أبو ميسرة رحمه الله: الرحيم بلسان الحبشة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم.
باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني المؤلف شرع في ذكر إبراهيم عليه السلام ما ورد في فضله في الآيات والحديث اتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي أشد درجات أو أعلى درجات المحبة، فهذه المنزلة وهذه الدرجة لم تحصل إلا لاثنين من عباد الله، لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأن هذه درجة عالية. الخلة هي أعلى أنواع المحبة، محبة أنواع كثيرة، ذكر ابن القيم عشرة أنواع مثل الحب والود والعشق والتتيم وكذا، ذكر أشياء كثيرة حوالي عشر أشياء عشرة أنواع. الخلة هي أعلى درجات المحبة التي ليس بعدها درجة، ولم تحصل إبراهيم عليه السلام إلا بعد التبخيص والابتلاء والامتحان تفريغ القلب لمحبة الله جل وعلا. فإنه لما أتاه الولد على كبر وبلغ معه السعي تعلق قلبه به، طبيعة البشرية، لأنه جاءه الولد بعد أن كبر رضي الله بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام. فأولا أنه كبير في السن، كبر كبرا شديدا، ثانيا أنه جاءه ولد ذكر، وثالثا أنه ولد صالح، كما وصف الله تعالى بأنه غلام وبشرناه بغلام حليب اللي هو إسماعيل عليه السلام. فإنسان كبير في السن وجاءه ذكر وصالح وبلغ معه السعي، بدأ يسعى معه ويخدمه ويعينه كذا. فهذا يقولون السن هو أكثر سن يتعلق في قلب الوالد بولده. فأراد الله جل وعلا أن يطهر قلبه من شيء ينازع حب الله جل وعلا، فأمره بذبحه برؤيا منام، يعني ما أرسل إليه جبريل وأوحى إليه أمرا مباشرا في اليقظة، لا، ابتلاه رؤيا منام حتى يظهر يعني قوة الطاعة وسرعة الطاعة وقوة التنفيذ بدون تردد. لأنه يعني ربما يقال والله هذه رؤية وقد تكون أمر حقيقي أو مجرد يعني حلم وكذا، لكن رؤيا الأنبياء وحي كما جاء في الحديث، فنفذ عليه السلام. لكنه شاور إسماعيل من أجل أن يشاركه الأجر، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ليس هذا مشاورة أنه نوافق ذبحه وإن لم يوافق تركه، لا، لكنه أراد أن يشاركه الأجر، أراد أن يوافق ويسلم لأمر الله جل وعلا حتى يكون شريكا له في طاعة الله، بخلاف ما لو أخذه بدون علم وبدون استشارة ما يكون له الأجر لما سلم نفسه لأمر الله جل وعلا. فلم يتردد، هذا مستاق الوصف حليم، عنده حلم وعقل وتعني، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم وشرع في التنفيذ وما بقي إلا الذبح، الله سبحانه وتعالى ليس له حاجة في إراقة دمه، وإنما الحكمة هي استخراج محبة غير الله من قلب خليله إبراهيم عليه السلام. فلما نفذ استجاب وما بقي إلا الذبح، تداركت الرحمة وهداه الله تعالى بذبح عظيم وأعطاه ولدا آخر. هذه سنة الله الكونية، سنة الله الماضية، أن من يعني وطن نفسه على طاعة الله وبذل كل ما يملك في طاعة الله جل وعلا، فالله تعالى شاكر عليم يتقبل منه ويثيبه أكثر من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني إبراهيم أراد أن يذبح ولده الوحيد، ظاهر السياق أن إسحاق لم يولد بعد، يعني ما عنده إلا هذا الولد الوحيد، فلما بذله لله مع شدة الحاجة أبقاه جل وعلا وعوضه ولدا آخر، مثل قصة الأعمى والأقرع والأبرص. الأعمى بذل فقال أمسك عليك مالك وحصل له الخير، ما أخذ منه شيء، والأقرع والأبرص بخلوا فذهب كل ما عندهم، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذه القاعدة والسنة الماضية، أن من بذل لله فالله سبحانه وتعالى تقبل منه ويثيبه في الدنيا والآخرة، تكون له العاقبة الحميدة. ومن بخل وأعرض فإنه يحل به سخط الله ويخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إن والصواب بلا شك أن الذبيح هو إسماعيل. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول أولا أن الذبح يعني دلت الأحاديث كما جاء عند البيهقي والحاكم وغيره أنه كان في أي مكان، في مكة، أنه عرض له عند الجمار الثلاث ويرجمه إبراهيم عليه السلام، والذي كان في مكة من هو؟ إسماعيل بلا شك. هذا واحد. الثاني، المرجح الثاني، أن الله جل وعلا حينما بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق قالوا بشرناه بإسحاق وإيش ومن وراء إسحاق يعقوب. كيف يبشر بإسحاق ويعقوب؟ إذا بشر بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب أنه سيأتي له ولد اسمه يعقوب، هل يمكن يمر بذبحه؟ يكون الأمر ما له فائدة، لأنه علم الآن أن هذا ولد سيعيش وسيتزوج ويولد له ولد اسمه إسحاق، يعني هذا نص صريح لأنه ليس هو الذبيح. وفي أدلة أخرى، لأنه في نفس سورة الصافات في ذكر القصة لما قال أن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المحسنين، وإيش وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق الآيات. فجاءت البشارة بعد ما تمت قضية يعني ما نفذ ما أمر الله تعالى به، ثم ذلك فدي هذا وبشر بولد آخر. وقوله ما هو الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا اتخذه الله خليلا؟ الحديث المشهور الذي رواه مسلم، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالحديث نص ثابت صريح في أن محمدا عليه الصلاة والسلام خليل الله، وهو أعلى من خلة إبراهيم لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، هذا أحد معاني أمة، الأمة تأتي بأربعة معاني: أمة الجماعة المتفقة في الدين أو النسب، أمة المسلمين أو أمة اليهود أو قال أمة العرب أمة العجم، والمعنى الثاني الأمة المدة والذكر بعد أمة، والثالث هو الأمة أي الدين، الأمة إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم، والمعنى الرابع الإمام الذي يقتدى به، يسمى أمة لأنه بمثابة أمة في قوة إيمانه وعلمه، فإبراهيم عليه السلام بمثابة أمة كاملة وهو رجل واحد قوة إيمانه وكثرة طاعته. وقول إن إبراهيم لأواه حليم، الأواه هو كثير التأوه، التأوه والحزن والتوجع من الزلات والذنوب، يقول هذا رجل أواه يعني تواب لكن في معنى زائد، الأواه تواب لكن على حزن وتعلم، تعلم إذا حصل منه تقصير أو كذا مع التوبة والرجوع، يعني تواب مع حزن وألم وبكاء وتحسر على ما يقع منها التقصير. وذلك الحديث قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، الأغرل هو غير المختون، وهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه يحشر هذا الشخص وتعود تلك الجلدة التي قطعت وهو صغير، تعود كما قال كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا قد ولد بالجلدة التي تغلف الذكر فهذه تعود مرة أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ورد في بعض روايات الحديث عند أحمد بهما، بهما إيش معنى بهم؟ ليس معهم شيء، هذا معناها العام، لكن يعني شيء تحليلها من جهة اللغة، سود بهم دهم بهم، أرأيتم أن رجل له خيلا إيش دهم بهم، قالوا بهم يعني ما فيه لون ثاني، البهم دهم بهم، دهم يعني سود، وبهم يعني خالص ما فيه لون ثاني، على أصل الكلمة في اللغة، فهنا بهم يعني إيش نفس المعنى، يعني ما يخلط لون ثاني، لو كان عليه ثياب أو معه متاع لتغير لونه، تغير لون الجسد، لكن يحفر حفاة عراة غرلا بهما، يعني لون الجسد أبهم أي ليس فيه شيء آخر، لا يخالط لون ثاني من لباس أو متاع أو ما شابه ذلك. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ما هو السبب؟ لكن بعض العلماء قالوا لأنه ألقي في النار وكذا، لكن هذا ما عليه دليل ولا يعني يثبت بدون دليل، والله أعلم. أول من يكسى إبراهيم، هذه منقبة لإبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يثيب عباده ويقدم هذا ويعطي هذا، ولا يسأل عما يفعل ويسألون، الله أعلم. لو قيل لماذا، ما هي الحكمة أن يكسى إبراهيم قبل محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد أفضل من إبراهيم، وش نقول؟ نقول الله أعلم، هذه الفضائل ما لها يعني ما لها ما للعقل تدخل فيها إلا إذا ورد نص، الله جل وعلا يؤتي كل ذي فضل فضله ويثيب عباده كما يشاء، ويختص هذا بفضل، يختص الثاني بفضل، والثالث بفضل، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وليس للإنسان أن يدخل في ذكر الأسباب بدون دليل، لأن هذا أمر غيبي، قل الله أعلم. ولا يلزم منه فضل إبراهيم على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن انفراد المفضول بفضل خاص لا يدل على إيش، على التفضيل المطلق، معروف أن المفضول ينفرد بفضائل ليست عند الفاضل، لكن العبرة بالفضل المطلق وليس بالأشياء الخاصة. مثل موسى أنه ناص، لكن عدم الصعق علله النبي عليه الصلاة، تذكر تقصد الصعق، لا هذا معلل، ما أدري بعث قبلي أم حوسب بصعقتي يوم الطور، فإن كان لم يصعق أن النبي عليه الصلاة والسلام تردد هل صعق أي أغمي عليه وفاق قبل محمد عليه الصلاة والسلام أم أنه لم يصعق أصلا، فيقول القيم رحمه الله إن كان لم يصعق فهذه من أجل الطور، النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها، لأن الله تعالى لما تجلى للجبل صعق موسى عليه السلام، فهنا يتجلى جل وعلا للخلائق يوم القيامة فيعافى موسى من الصعقة إن كان كذلك، سبب المعافاة لأنه أخذها في الدنيا، تقدمت له في الدنيا فعوفي عنها يوم القيامة، هذا يعني نستطيع أن نجزم به لأنه منصوص عليه. وإنه ناس من أصحابي يأخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على العقاب منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، هذا محمول على المنافقين وعلى المرتدين الذي ضعف الإيمان من الأعراب ونحوهم الذين ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.
هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى كما جاء في آيات القرآن الكثيرة أنه لا يغفر للمشرك أبدا مهما كان، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فليس هناك شفاعة أعظم من هذه الشفاعة، شفاعة الشافع خليل الله والمشفوع فيه أقرب الناس إليه هو أبوه، ومع ذلك لم يقبل الله تعالى شفاعته، ولكنه طيب قلبه، قال له: يا إبراهيم، قال: إني حرمت الجنة على الكافرين، يعني حتى تطيب نفس إبراهيم، وأنه لا يمكن، يعني هذا الأمر لا يمكن أن يغفر، حرمت الجنة على الكافرين، ثم يطيب الله قلبه بأن يمسخه ذكر ضبع منظر بشع ملتطخ، أي بأقذاره بنجاسات وروثه، فتطيب نفسه لأنه ألقي بصورة غير الصورة البشرية. فإبراهيم الآن طابت نفسه، أنه لو رأى أباه يلقى بالصورة البشرية لصار في شيء من الحزن والانكسار، لكن الله جل وعلا يطيب قلبه، فقال: انظر ما تحت رجليك، فإذا هو بذيخ ذكر ضبع متلطخ بقاذوراته، فيؤخذ بقاذوراته ويلقى في النار.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبر.
طيب، فيه إشكال إذا يذكره بعض العلماء، يعني إشكال يسير، قال إن الله تعالى أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه تخلى عن أبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الآن صريح، تبرأ منه، فكيف شفع له بعد ذلك؟ تبرأ منه في الدنيا، لأنه قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فلما بين له جل وعلا أنه عدو لله تبرأ منه وترك الدعاء له، فكيف رجع ثانية في يوم القيامة يشفع له؟ واضح الإراد، يعني الجواب عنه سهل. ايش نقول؟
نزل على براءة الأبعد، لكن لما رأى على هذا الحال تعلو وجهه الغضب وتركته
الشوق. نعم، قلنا يعني ما يمنع أنه أدركته الرحمة والشفقة البشرية فعاد مرة ثانية، فلا تعاود. الله أخبر عنه أنه تبرأ منه في الدنيا، ثم يوم القيامة رجع يشفع له، ولمكانة إبراهيم عليه السلام عند الله جل وعلا لم يعاتبه على هذه الشفاعة، وإلا يعني أنه هذه الشفاعة في شخص عدو لله ما يجوز إنسان يشفع، أو لا يليق إنسان يشفع لشخص يعرف يعلم أنه عدو للمشفوع عنده، ولكن يعني ما ورد عتاب لإبراهيم عليه السلام لعظيم منزلته عند الله جل وعلا، كما أن موسى لما في المعراج لما مر به النبي عليه الصلاة والسلام بكى وقال: يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي، قال: يتبرم على ربي، في بعض الرواية يتبرم على ربه، كان في نوع يعني من المحاجة وكذا، ولكن الله جل وعلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: غفر الله له ولم يؤاخذه، لأن موسى عليه السلام فيه شدة بطبعه ولمقاماته العظيمة في الدنيا مع فرعون ومع بني إسرائيل، فيعني مثل ما قال تحمل الله من هذا ولم يعاتبه عليه لمنزلته العظيمة عند الله جل وعلا. لا ما في شك أن الشفاعة لمثل هذا ما تليق. لذلك نوح عليه السلام لما سأل الله تعالى أن يغفر لولده ما قبل الله من وعظه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتاب نوح، هذا توبيخ شيء شديد، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فجعله ذنبا استغفر منه وذكره يوم القيامة لما طلبوا من الشفاعة، قال إني قد وذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم. فيعني اختلف الحال ما بين نوح وبين إبراهيم، قد يقال لاختلاف المنزلة، وقد يقال لأن هذا في الدنيا وهي دار التكليف، وذاك في الآخرة وهي ليست دار تكليف، يحتمل هذا أو هذا أو الأمرين معا.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم عليهما الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم.
كذلك الحديث السابق قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قترة، يعني لماذا لم يقل على وجهه قترة؟ جواب واضح، أن توهم أن الضمير يعود إلى إبراهيم، يعني إذا كان الضمير يعني السياق فيه احتمال وإيهام يجب التصريح، وإلا قد يقول قائل أن الضمير يعود على آخر مذكور يلقى إبراهيم وأباه وآزر يوم القيامة على وجهه، الضمير يعود على آزر لأنه أقرب مذكور، لكن لما كان فيه إيهام في هذا الأمر الشديد الذي لا يليق بإبراهيم عليه السلام جاء الكلام مصرحا به ولم يأتي بالضمير لئلا يكون فيه. الحديث الثالث يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم عليه السلام صورة مريم رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم أما هم، أنا عندي اللفظ بهذا أما بهذا السياق، أما هم فقد سمعوا، أنت عندك أما لهم يمكن ما عندهم
قوله أما لهم ولأبي ذر وابن عساكر أما له أما هم تشديد لي وبدوني مع إسقاط الله قبل الهم،
إن المعنى صح على اللفظين، أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم، يعني هب أنكم صورتموه هذا حرام ولا يجوز، طيب ما له يستقسم، يعني ما له مال الاستقسام، هذا شرك، الاستقسام شرك لأنه طلب القسم، الاستقسام وطلب القسم من الأصنام أو من الحجار الجامدة الجمادات، هذا نوع من الشرك تعلق بغير الله، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين، لكنه أنكر الاستقسام أشد، أنه لا يمكن يليق بإبراهيم عليه السلام أبدا وهو إمام الحنفاء كيف يوضع بيده الأزلام، هذا أعظم ما يكون من الافتراء عليه عليه السلام. وفي بعض الفاظ الحديث قال قاتلهم الله أما إنهم قد علموا أنه لم يستقسم بها قط، يعني يعلمون هذا ولكن والعياذ بالله باب الشر والفساد واتباع الهوى.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط.
لهذا اللفظ الذي أردت ما انتبهت أنه وارد، إذا ما فيه علموا، زدت علموا. قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط، يعني ما نستطيع نثبت أنهم علموا، لأنه اللفظ أنهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عن إبراهيم عليه السلام أنه لم يستق وإسماعيل كذلك عليه السلام أنهم لم يستقسم بها قط، أما علموا هذه خطأ من عندي. علموا بسم الخير أنت. طيب، هذه يتأكد منها في الحج، في كتاب الحج ساكله. طيب، ما علموا يعني هذه إذا ورثوها من بقايا. أنا أذكر هذا اللفظ لكن لما جاء هذا شككت. طيب، إذا يتأكد من هذا اللفظ إن استطعت إبراهيم طلبه ما أنهم قد علموا، يعني إذا العلم يكون من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام فيما تورثه العرب، أنه ما زال عندهم بقايا من دين إسماعيل عليه السلام الحج والعمرة ونحو ذلك.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليهم الصلاة والسلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال أبو سامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الفضائل تدور على هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول فضل المطلق وهو بالتقوى، هذا هو أعظم شيء وأكبر شيء، والأمر الثاني فضل النسب، فالفضل من جهة النسب، بين عليه الصلاة والسلام أن أكرم الناس نسبا هو يوسف عليه السلام، لأنه ينتسب إلى ثلاثة أنبياء وهو الرابع: يوسف نبي الله ابن نبي الله وهو يعقوب، ابن نبي الله وهو إسحاق، ابن خليل الله وإبراهيم عليه السلام. يقال: لا يعرف نبي ثلاثة من أبائه على نسق كلهم أنبياء إلا يوسف عليه السلام، فهذا نسب كريم لأنه ينتسب إلى ثلاثة أنبياء وهو الرابع على نسق واحد بدون فاصل، فهذا أعظم ما يكون من شرف النسب والتسلسل النبوة في هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أشرف الناس نسبا، لأن سلالة الأنبياء الثلاثة والرابع بدون فاصل على نسق واحد. ثم لما بين ليس هذا ذكر الفضل الثالث وهو المعادن، معادن الناس، فهذه أيضا سبب للفضل. الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس متفاوتين مثل معادن الذهب والفضة، خلق الله تعالى المعادن متفاوتة، تفاوتا عظيما، فيها المعادن الجيدة الثمينة كالذهب والفضة، فيها المعادن الرديئة، فالناس كذلك فيهم المعادن الطيبة، أصحاب النفوس الكبار والأخلاق العالية من الكرم والشجاعة والصدق والحياء ولغير ذلك من الصفات العظيمة، وفيه ناس من أراذل الناس والعياذ بالله. فالإنسان إذا علم أن الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق فليحمد الله وليفرح ولينشط في طاعة الله، لأن الله تعالى أراد به خيرا، فطره على مكارم الأخلاق فيسهل عليه أن ينطلق في ميدان الخير، بخلاف من كان معدنه رديئا فإنه يعاني معاناة شديدة حتى يرتفع ويسمو، لكن ذاك الله أعطاه هذه الملكات منا من الله وكرما، فينبغي له أن لا يتأخر وأن لا يتوانى في استغلالها في طاعة الله. المسؤولية عليها أكبر، مثل من وهب الله الذكاء سان ولد ذكيا عنده حافظة عجيبة وذكاء حاد، هذا الآن سيسأل أكثر من الشخص الذي دونه في الذكاء، المفروض أن يستغل ذكاءه في العلم والحفظ والفهم، وكذلك هذا فطر الله شجاعا سيسأل عن شجاعته في الأمر المعروف عن المنكر والجهاد في سبيل الله وتعليم العلم ونحو ذلك، وهذا فطره الله على الحياة وهذا على الحلم والأناه ونحو ذلك، هذه منن وهي أعظم من المال ومجرد النسب، هذه أعظم، إنسان ينتفع بها انتفاعا عظيما إذا وفقه الله، وإذا ضيعها سيعظم يشتد عليه السؤال وتكون المسؤولية أكبر من غيره. استقسم. طيب إذن لا، ثابت هذا اللفظ في كتاب الحج صحيح البخاري، قاتلهم الله أما لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه شرط العلم، فالكرماء في الجاهلية سيكونون كرماء في الإسلام، وكذلك أهل الشجاعة في الجاهلية سيكونون كذلك في الإسلام، وهكذا، لأن الطباع هي ما تتغير، الكريم قبل الإسلام سيكون كريما بعد الإسلام، كذلك الذكاء والحياء والشجاعة وما شابه ذلك، لكن بشرط العلم، إذا أسلم وتعلم فإنه سيصحح المسار، بدل ما يكون حمية جاهلية ستكون جهاد في سبيل الله، وهكذا ذكاءه بدل ما كان يستغله في حفظ الأشعار وأحوال العرب والأشياء التي لا تفيد سيستغله في العلم والفقه ونحو ذلك، بشرط العلم، العلم هو الذي يصحح مسار العبد.
قال رحمه الله: حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
هذا في البرزخ، أنه قال: ورأيته وأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، يعني الزهر، فإذا فيها رجل قائم لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، أي رأسه رفعا لقامة طويلة جدا، هذا ما يعارض كل من يدخل الجنة على صورة آدم، هذا في البرزخ قد يكون فيه طول، يعني ولو كان طويلا مثل طول آدم احتمل أنه أطول من آدم 60 ذراعا، يقول الله أعلم، يعني لو يعني مثلا إذا قلنا الحديث أنه يحتمل أنه أطول من آدم حتى لو سلمنا بهذا ليس في إشكال، لأن هذا فيما يتعلق بالبرزخ. وبعد البعث إذا بعث المؤمنون هل يبعثون على طول آدم ولا يبعثون على أجسامهم اللي كانت في الدنيا؟ وش يدل عليه ظواهر النصوص؟ الأول ولا الثاني؟ على الثاني، أنهم يبعثون على حسب أجسادهم في الدنيا، هذا يبعث ملبيا وهذا يبعث الشهيد يثعب جرح دما، يبعث القاتل ورأسه في يده كما جاء عند النسائي أو داج تشخب دما، وفيه المقتول يبعث المقتول، وفي حديث عام رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل إنسان على إيش؟ على ما مات عليه. هذا الآن في البعث، والبعث شيء ودخول الجنة شيء آخر، وقل لا تعارض، يبعثون على ما ماتوا عليه على حسب حالهم نفس الصفات فيما أظهر الله لهم، ثم بعد ذلك يبدل الله تعالى خلقهم ويكونون على طول آدم بسم الله الجنة على طول آدم. فإذا في البرزخ وعند البعث هذا لا إشكال فيه، إذا ورد فيه شيء يخالف أو يدل على عدم كونهم على صورة آدم وطول آدم، لأن الحديث دل على أنهم حين دخول الجنة فكل من يدخل الجنة على صورة آدم 60 ذراعا في السماء، هذا حين الدخول، أما قبل ذلك هذا شيء آخر.
قال رحمه الله حدثني بيان بن عمرو، لكن في الدنيا شيخ
إبراهيم لا ظاهر أنه معتدل الخلق، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أشبه ولده به، وصف آدم بأنه رجل ضرب جعد يعني فيه طول، نقص موسى عليه السلام ضرب جعد يعني فيه طول، أما وعيسى قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني يصف الطول والشبه. قال وأما وإبراهيم وأنا أشبه ولده به، وأرى أشبه شيء به عموما في الطول وفي الشبه.
قال رحمه الله حدثني بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كاف فراء، قال لم أسمع، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جبل أحمر مخضوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي.
ورد في صحيح مسلم بيان هذا أنه انحدر أي ملبيا في حج عمره، مر موسى كان ينظر إليه مارا بهذا الوادي ملبيا، وادي هرشا أو مر بوادي قال وادي الأزرق ذكر موسى عليه السلام، ثم مر بوادي ثاني اسمه هرشا أو لفت فذكر يونس عليه السلام أنهم مروا محرمين يلبون، لكن ما ذكر أنه حج لعمرة، والله أعلم قد يكون هذا وهذا. إذن هذا في وصف إبراهيم عليه السلام، وقال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني يشمل الوجه الشبه ويشمل الجسم كذلك.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة، تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد، وتابعه عجلان عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
إذن الأول بالتشديد ضبطت بالوجهين، اختتنا بالقدوم بالتخفيف وبالقدوم بالتشديد، وفسروها بتفسيرين على حسب الضبط، قالوا من قرأها أو لفظها بالتخفيف قالوا القدوم اسم مكان، اختتنا بالقدوم مكان معين هذا اسمه، ومن شددها قالوا القدوم الذي هو آلة النجار الفأس، اختتن بالفأس، والله أعلم يعني بالحكمة من ذلك أنه ما اختتن إلا بعد ما بلغ 80، الله أعلم هذا ما ورد في شيء، لكن يدل على طاعة إبراهيم عليه السلام لربه وعدم التردد في ذلك ونفذ ولو كان فيه شيء من الألم والمشقة، يعني ما في شك أن قطع جلده وجزء من البدن بعد الكبر في السن ونفسه هو الذي يقطعه، هذا لا شك أنه فيه شدة فيه ألم شديد، ولم يمكن أحدا من قطعه حرصا على حفظ عورته عليه السلام، هو الذي باشر ذلك إذا حملناه على القدوم لآلة النجار. كذلك اختتنا هذا محتمل، يعني لكن الأقرب الله أعلم أنه اختتن أي بنفسه. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. إيه الأربعاء إن شاء الله نواصل، إذا ما عندكم مانع نواصل الأربعاء والخميس إن أحببتم، ما في مانع. أنا ما بقي إلا يومين، أربعاء وخميس ونتوقف. أخذ الأجرة تفسير الرؤى، وهذا يعني حقيقة أنه يفتح باب شر الإنسان. يعني أولا التفسير، أولا الرؤية قد تصيب وقد لا تصيب، هذا واحد، قد تصدق وقد لا تصدق. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، قد تكون من حديث النفس، قد تكون من الشيطان، فليس كل ما يراه الإنسان في المنام يكون من الله، هذا واحد. الأمر الثاني أن المعبر أيضا قد يصيب قد يخطئ. أبو بكر رضي الله عنه عبر الرؤيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا أخطأت بعضا. فالتعبير ليس شيئا يعني يقينيا حتى يأخذ عليه أجرة، لكن العلماء اختلفوا في تعليم القرآن مثلا وتعليم الفقه والحديث وما شابه ذلك من العلوم الشرعية، والأقرب الجواز، الأقرب الجواز، لأن المنفعة حاصلة متأكد منها. سأل يعلم القرآن، يعلم هذا الفقه، يعلم هذا كذا والتفسير والحديث، فالمنفعة شبه مضمونة، يعني إلا تفريط من المتعلم، وإلا التعليم منفعته مضمونة فيأخذ عليه أجرا لأنه منفعة صحيحة. لكن هذا يعني يفسر 10 رؤى ما يصيب إلا وحده ولا أقل من وحده، يمكن في 20 مرة ولا 10 مرة كذا، يعني أكثر تعبيرات المفسرين ما تقع، وذلك يتندرون أنه وقع وحده ثنتين فسر له 100 200، ويقول والله فسرت لفلان وقعت، فسرت لفلان وقعت، يعدوا ثنتين وثلاثة وأربع مع أنه فسر مئات الرؤى. فهذا دليل على أنه الأكثر أنه ما يصيبون في التفسير، فهذا فتح باب شر واستغلال الناس والضحك عليهم وكذا. من فسر له أعطاه 10 ريال 20 ريال، نقول والله لو أنت يوسف عليه السلام الذي يعلمه الله تأويل الحديث وتفسيره سيقع يقينا، يعني سيصيب، وقد يكون المعبر مثل يوسف عليه السلام مثلا، لو قدر أنه تكون الخلل في الرأي. فعلى كل حال اللي يظهر لي أنه ما يجوز أخذ مثل هذا، ولا يجوز فتح الباب، يفتح باب شر على الناس. كل واحد الغاية واحدة، سواء دفع يعني مباشرة أو كان بطريقة أو بأخرى، اتصالات ورسائل وكذا، كلها نتيجة واحدة. توتير وتر يديه، وتر يديه يعني شد يديه، وتر يديه يعني ركع وصير يديه مشدودتين، ما تكون مقوسة تكون مشدودة. ورد حديث أنه يفرج يديه عن جنبيه، لكن حديث فيه باللهيعة سنده ضعيف. فالأقرب إذا ركع يشد يديه حتى يستقيم ظهره، يكون أشبه بزاوية قائمة. من الوتر ما أخذ من الوتر ما يصاب إنه ما يجاف، يشد يديه حتى يستقيم ظهره. الله أعلم يعني ما أعرف صحة هذا الحديث. أولا نصحح الحديث نثبته، ثم بعد ذلك ننظر في معناه. وش يقول الحديث؟ أنه دعا يوم الفتح ولا إيش؟ يوم الفتح ولا من إيش؟ مسجد الفتح. وش مسجد الفتح؟ لا قل السائل أولا أثبت لنا الحديث، ثم بعد ذلك نسأل عن معناه. ما دام حديث ما نعرف صحته ما نقرر في شيء، أولا نثبت الحديث. إنهن أقول هذا اتباع الهوى يعني بالله. الحربية اللي يجوز النظر إليها هي الأمة التي تملكها، إذا كانت ملك لك جاز لك أن تستمتع بالنظر إليها إذا ملكتها، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأما بالنسبة للإماء فالأمة لا تكون كذلك إلا إذا استولي عليه، حتى لو كانت حربية. الحربية ما تكون أمة، تأخذ حكم الأمة إلا إذا ملكها المسلمون، استولوا عليها وملكوها. ثم إذا ملكوها ننظر، إن كان فيها جمال وفتنة حرم النظر إليها، وهذا بإجماع أهل العلم أن النظر يحرم مع الفتنة، هذا ما أعرف فيه خلاف، سواء كانت أمة أو أمرد أو امرأة أجنبية أو أيا كان، كل نظر فيه لذة وشهوة فيه سبب للفتنة محرم مهما كان المنظور إليه. لا خلاف بين العلم أن النظر الذي فيه شهوة أنه محرم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك. فالمقصود أنه أولا نقول أنها ليست في أمة الآن لأنه لم يستولى عليها، وثانيا لو كانت أمة فلا يجوز النظر إليها مع اللذة، إذا كان في لذة وجب أن يغض البصر، وجب عليهم تحتجب ولو كانت أمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الإماء التركيات الحسان فلا شك في وجوب الحجاب عليهم، لأن الإماء اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا فيهن جمال وبياض وكذا، الله يعني إماء دميمات ولا فيهن جمال ولا تكون يعني لافتة للنظر ومحل فتنة وشهوة. فإذا كانت الأمة جميلة وجب أن تحتجب ووجب غض البصر، يعني هذه مسألة مجمع عليها تحريم النظر عند الشهوة. على كل حال ما في جواب واضح، يقول الحديث فيه نكارة في اللفظ، أنه كيف يعني يأتي هذا الوعيد الشديد العظيم على مسألة يعني يسيرة، حتى لو سلمنا أن الصبغ بالسواد حرام أنه ما هي يعني من العظائم والكبائر العظام أنه لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحها، مجرد أنه صبغ لحيته بالأسود، يعني يقول الحديث في لفظه نكارة، ويبعد أن يأتي هذا الوعيد الشديد على هذا العمل الذي ليس من الفواحش والكبائر الكبار وكذا. وبعضهم يضعف الحديث يقول في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهذا ضعيف، لكن الحافظ في الفتح رد هذا القول، قال الصواب أنه عبد الكريم الجزري الثقة، فالحديث سنده جيد، ومن ضعفه بابن أبي المخارق فهذا غير صحيح. لكن بعضهم يقول فيه نكارة في اللفظ، كيف يأتي وعيد شديد على عمل حتى لو قلنا المحرمات ليس من الكبائر ومن الأمور الكبار، كيف يأتي لا يدخل ولا يجدون ريحها. لكن لا يجوز الاعتراض على حديث بالرأي، إذا ثبت سند الحديث فيجب التسليم. وأنه ربما يقال أنه إن هذا الصبغ ليس هو الوحيد فقط، لكن هذا دلالة على أن الإنسان عنده انحراف شديد، مدام أنه يصبغ بالأسود معناه أنه يتزين للنساء وأنه يريد الدنيا وأنه ما رضي بخلق الله وأنه ينبع عن الانحراف وعن كذا. مثل حال يعني كثير من الناس، إذا رأيت إنسانا مثلا عنده بوادر إسبال ثياب وحلق لحى ويتحلس ويتملس ويتزين، تستشف أن هذا صاحب زنا وصاحب نساء وصاحب فساد وكذا، كأنها علامة، والله أعلم. يعني ما يجوز أن ترد الحديث بمجرد الرأي وكذا. وعندنا حديث جابر أيضا، غيروا هذا الشيب بشيء وجنبون السواد، الصواب أن هذه اللفظة موصولة وليست مدرجة، كما جاء في رواية الحديث الأخر جاءت موصولة وليست مدرجة، فالقول بأنه مدرجة هذا أيضا قول غير صحيح، ترده الرواية الأخر. والصواب تحريم الصبغ بالسواد، ومن فعله من الصحابة رضي الله عنه، كما ينقل عن الحسن أو الحسين، أظن الحسين أنه كان يصبغ بالوسمة وهي السواد، يقول هذا اجتهاد منهم، فلا تعارض النصوص بفعل أحد كائن من كان، لكن يعتذر عنه ولا يحتج به. ما له اصل دعاء في يوم الاثنين والثلاثاء، يقول الانسان ابغى تدعي يوم الاثنين وتدعي يوم الثلاثاء الاربعاء وكذا، لا، الايام ما اعلم لها اصل في تحري الدعاء في الايام، لكن تحرى الدعاء في اشياء اخرى. تحرى الدعاء اذا كان صائما عند الفطر، اذا صام يوم الاثنين وعند الفطر يدعو، لان الصائم له دعوه عند الفطر، في حديث فيه خلاف يعني، فيستانس به ولو كان في شيء من الضعف. وأوقات الإجابة ساعة الجمعة وبين دور إقامة وآخر الليل وما شابه، المسافر والمريض والوالد لولده ونحو ذلك. أما شيء ما في حديث ثابت، ما نعلق أنفسنا بشيء. نعم. لا، هذا في نظر، هذا في نظر يظهر، لأنه هذا الحديث في نظر، ولا يقال أن الدعاء والأربعة مسنون، ما يظهر هذا، يظهر أنه ما له، ما يعتمد عليه. سبحانك اللهم.